الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في توجيه المحتضر، قلنا بأنه من المستفاد من الروايات وجوب التوجيه بالطريق وبالكيفية التي ذكرها السيد الماتن، هذه الكيفية هي المشهورة عند الفقهاء المدعى عليها الإجماع وهو المتعارف عند المتشرعة، فلا إشكال في هذه الكيفية، كذلك لا إشكال في وجوبها. أما ما قيل في استحبابها متمسكين ببعض الشبهات في تلك الروايات التي ذكرناها، أجبنا عن تلك الشبهات وذكرنا بعض الروايات التي تمسكوا بها هي سالمة من إشكالات التي تقدم ذكرها في تلك الروايات، لكنها أيضا لا تصلح لأن تكون دليلا للاستحباب. إنما الكلام في أنه هذا الوجود لا يختص بفرد معين، يشمل الكبير والصغير، الذكر والأنثى بقاعدة الاشتراك، ولأنه مما أرسل إرسال المسلمات إطلاق الروايات، ولأنه مما تسالم عليه الفقهاء ولا إشكال فيه. حينئذ المصنف رحمه الله يريد يبين هذه الجزئيات أنه تشمل هذه الأفراد الكبير والصغير والمسلم والرجل والمرأة، إلا أنه هل يختص بالمسلم أو بالموالي فقط. ذكر بعض الفقهاء بشمول الروايات للمسلم، ولكن ما ذهب جمع من الفقهاء بأن هذه كرامة توجيه المحتضر إلى القبلة بالكيفية التي ذكرناها وما يترتب عليها من الرحمة الإلهية، لا تليق هذه الكرامة لمن لا يستحقها فيختص بخصوص الموالين فلا يشمل المخالف. نقرأ عبارة السيد الماتن وما يرد من الإشكالات. قال رحمه الله: بل لا يبعد وجوبه، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضا. ذكرنا بأن هذا الحكم أي توجيه المحتضر للغير يجب على الغير بالوجوب الكفائي، فهل يجب على نفس المحتضر أن يفعل؟ المحتضر ليس من أبو ميت، لا يقدر في تلك الحالة أن يعمل شيئا، لكنه إذا قدر على ذلك يجب عليه أن يفعل بنفسه هكذا، أن يوجه نفسه بالكيفية المذكورة. قالوا بأنه لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضا، كما في طهارة الشيخ الأنصاري رحمه الله حاكيا التصريح به عن بعض معللا بأن نفس العمل مطلوب، توجيه الشخص إلى القبلة هو بنفسه مطلوب، مطلوب وحسن ومطلوب أن يتحقق من أي شخص كان، سواء كان من الغير أم كان من نفس المحتضر. مضافا إلى ذلك، من أن هذا الوجوب وجوب كفائي، والوجوب الكفائي يشمل الغير ويشمل نفس الإنسان، فإذا كان الإنسان قادرا أن يوجه نفسه إلى القبلة بالكيفية المذكورة يجب، بل هو أولى من أن يفعل بنفسه ذلك. فأولا أنه وجوب كفائي يشمل كل فرد مسلم متمكن من هذا الفعل، وأن نفس المحتضر نفسه هو أيضا يكون مكلفا بتوجيه نفسه، إلا إذا لم يتمكن من ذلك فيوجهه غيره. فقال رحمه الله معللا بأن نفس العمل مطلوب بحد نفسه، وأنه مطلوب أن يتحقق في الخارج، وتكليف الغير إنما هو من أجل عدم تمكن المحتضر غالبا بنفسه. غالبا المحتضر معناه أنه سقط، انتهى، قواه انحلت، حينئذ فيكلف الغير. أما إذا تمكن أن يوجه نفسه فهو الأولى، بل كونه أولى من غيره. ولذا قال في الجواهر أنه لا يبعد تقدمه بالتكليف على غيره، ولكن مع ذلك أشكل بأنه خلاف مقتضى الجمود على ظواهر النصوص. تلك النصوص التي ذكرناها كلها موجهة إلى الغير، فإذا أردنا أن نقتصر على ظاهر النصوص، النصوص موجهة إلى الغير لا يشمل المكلف. إذا أردنا أن نعتمد على ما ذكروه في المقام نقول بأنه عام، وإنما الغير واحد وأفراده، باعتبار أن المحتضر لا يتمكن من توجيه نفسه، ولكنه ليس بشيء بعد ظهور الأدلة على مطلوبية الفعل من يعني يتحقق بالخارج مطلقة، سواء من نفس المحتضر إذا تمكن أو كان من الغير فهو وجوب كفائي. ثم قال رحمه الله: وإن لم يتمكن بالكيفية المذكورة. الكيفية المذكورة ما ذكرناها، ولكن إذا لم يتمكن بالكيفية المذكورة هل يسقط هذا الحكم أم ينتقل إلى ما هو الذي يتمكن منه؟ إذا لم يتمكن من توجيه الرجل نفسه على نحو الاستلطاف، لم يتمكن، إذا كان يتمكن من الجلوس فليجلس متوجها إلى القبلة، أو إنه مضطجعا على اليمين أو اليسار، هذا بعض الرسول. قيل بأنه إذا لم يتمكن من بتلك الكيفية ينتقل إلى ما يتمكن من تلك الكيفية، لقاعدة الميسور أن هذا ميسور، ولا أن هذا هو مطلوب بأي جزء من أجزائه. توجيه الشخص في تلك الحالة التي يحتاج إلى رحمة الله تبارك وتعالى بأي وجه إلى القبلة هو مطلوب، هذا هو السبب. وإلا قاعدة الميسور لا تجري بكل الموارد، وأصلا يشك في كثير من أموره. قاعدة الميسور من القواعد المعروفة ودليله واضح، إلا أنه لكثرة الشكوك الموجودة في تطبيقاتها اقتصر العلماء في تطبيق هذا والتمسك بالقاعدة منضما إلى عمل الفقهاء، فكل شخص لا يقدر أن يطبق قاعدة الميسور. قاعدة الميسور يطبق مشروطا بعمل الفقهاء، وقد ذكرنا ذلك في بحث سابقا، وسيأتي إن شاء الله أن بعض القواعد الفقهية صحيح من حيث السند ولا إشكال فيها ودلالتها واضحة، لكن التطبيق يمكن أن يكون فيه نقاش. ولذلك اقتصر الفقهاء على أن تطبيق تلك القواعد مشروط بعمل الفقهاء، فإذا كان الفقهاء يعملون يجوز أن نعمل، وإلا لا نعمل ولا نعمل. قاعدة الميسور من هذا القبيل. يقول: قاعدة الميسور فيما فيه وفيما يأتي ذكره، سيأتي إن شاء الله أنه إذا لم يتمكن من الجلوس يتمكن من ذلك، بل مضطجعا إلى اليمين لم يتمكن، إلى اليسار مستلقيا لم وأكثر ذلك. ولكن قيل بعدم جريانها بالمقام وأنه موضع إشكال، وهو موهون بما يأتي إن شاء الله. قال ثم بعد ذلك: قال بالكيفية المذكورة فبالممكن منها، وإلا فبتوجيهه جالسا أو مضطجعا على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس، لما عرفت من التمسك بقاعدة الميسور وأن إيجاد موجبات توجه الله تبارك وتعالى إليه مطلوب بحد نفسه. هذه حالة كما ذكرنا كلام السيد رحمه الله في المقام، بأن هذه الحالة حالة من أشد الحالات على الإنسان، يحتاج الإنسان إلى رحمة الله وتوجه الله إليه، فبأي كيفية كانت لا بأس بها. فلذلك لا حاجة إلى قاعدة الميسور، نرجع إلى هذا. لو شككنا في جريان قاعدة الميسور في المقام نرجع إلى هذه الحكمة في المقام ولا إشكال فيه، لأن إيجاد موجبات توجه الله تعالى وملائكته إلى المحتضر في مثل هذه الحالة مطلوب بأي وجه اتفق، فيوجه الميت بأي نحو كان إلى القبلة ليقبل الله تعالى عليه في هذه الحال التي هي من أشد الحالات التي يمر الإنسان بها. ثم قال رحمه الله: ولا فرق بين الرجل والمرأة والصغير والكبير لإطلاق الدليل وتسالم الكل عليه، لإطلاق الأدلة التي ذكرناها وتسالم الجميع على ذلك، بشرط أن يكون مسلما بلا إشكال. الكافر خارج لا ريب ولا إشكال، لم يقل أحد يجب توجيه الكافر بهذه الكيفية، إنما الكلام في أنه هل يعم المسلمين جميعا أم يختص بالوالي. بلا إشكال كما قيل، وقد صرح بذلك غير واحد مرسلين ذلك إرسال مسلمة أن يكون مسلما، ولأن ذلك نحو كرامة من الله، وغير المسلم لا يستأهل هذه الكرامة، ولذلك على هذا المنهج أن هذه كرامة لا يبعد أن نقول بأنها تختص بالموالي فقط ولا يشمل المخالف، ولذا لا يبعد عدم وجوده بالنسبة إلى المخالف كما تقتضيه العلة المنصوصة في المرسلة. ذكرنا المرسلة سابقا أنه لو فعلتم بالميت كذلك يتوجه الله إليه والملائكة إليه، هذه العلة وهذه القاعدة إنما يستأهلها المؤمن وليس المخالف بالكرامة. ثم قال رحمه الله: ويجب أن يكون ذلك بإذن وليه مع الإمكان، لما سيأتي في فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت، سيأتي هنا أنه قالوا أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه، هناك قالوا حتى جعلوه قاعدة هذه من القواعد، أولى الناس بالميت أولاهم بالميراث، بناء على عموم هذا المقام. هذه القاعدة صحيحة بالنسبة إلى تجهيز الميت لا إشكال فيه، لكن المحتضر بعد لم يكن ميتا، فيه نوع حياة، فهل أن هذا يشمل هذا المحتضر؟ قالوا بأنه يقتصر على الميت فقط، باعتبار أن الميت جماد لا ليس له أي حركة أي روح، فلذلك أولى الولي لا بد من الاستئذان به، بل قيل بأن التصرف في الميت حرام إلا بإذن وليه، تصرف إذا أراد أحد أن يجهزه وأن يتصرف فيه وأمثال ذلك حرام إلا بإذن وليه، هذا ما سيأتي. لكن هذه المقولة تشمل المحتضر الذي فيه روح، قيل بأنه يشمله لأن هذا أيضا مشرف على الوقت، هذا كما ذكرنا سابقا بأن الميت المحتضر هو بمنزلة الميت وإن لم يكن ميتا كاملا مشرف على الموت، ولذلك أولنا تلك الروايات على أنها إشراف، قرينة الإشراف، أطلق على المحتضر لفظ الميت بقرينة الإشراف، هذا هو الذي لذلك لما سيأتي في فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت من أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه، بناء على شمول ذلك شموله للمقام، هناك ميت، هناك روح محتضر فيه روح لسقوط ميت، هذا صحيح، لكن لماذا يقولون يشمل المقام؟ باعتبار أن الإنسان وإن لم يكن ميتا حقيقة في حال الاحتضار لكنه ميت حكما لسقوط أطرافه وخمود أكنافه، فهو بين الأهل والأصحاب كالميت بين يدي الغسال، ف فتكون هذه الحال أول آنات الموت حينئذ. فلما لا نقول تشمل تلك المحتضرة أيضا آنات الاستيلاء الولي عليه فيما يتعلق بتجهيزاته ومقدماته، وهو مقتضى عموم بعض معاقد الإجماع. لما نأتي إلى كلمات الفقهاء نراهم يقولون جميع أحكام الميت، هذا موضوع كلامه، يجب الاستئذان من الميت. هذه المقولة معقد الإجماع، جميع أحكام الميت، جميع أحكام الميت يشمل المحتضر، باعتبار أن المحتضر كما ذكرنا إن لم يكن ميت حقيقة لكنه ميت حكما كما ذكرنا. وما قيل في وجه اختصاصه بالميت بأن هذا الحكم يختص بالميت لا يحتاج إلى الإذن، يريد يوجه الميت إلى القبلة يستأذن الولي، لا يحتاج المحتضر يعني. من أن توجيهه إلى قيل به أن توجيهه إلى القبلة تصرف في الميت وهو غير جائز بغير إذن الولي، وأما المحتضر فلا بد أن يكون توجيهه بنفسه. قيل أن هذا الذي ذكروه من أن أولى الناس بالميت أولاه بميراثه لأنه ميت، فتصرف في الميت فلا بد أن يكون بإذن الولي. المحتضر هو عنده روح حينئذ، بعد لم يكن ميتا فلا حاجة إلى الاستئذان من الولي، هذا ما قيل. لكن أجبنا عن هذا الإشكال. وغير ذلك فإن جميعها لا تخلو عن المناقشة، ويأتي تتمة الكلام إن شاء الله في فصل تجهيزات الميت. فالحكم صحيح لا إشكال فيه، الميت والمحتضر بحكم الميت، وإذا كان بحكم الميت فلا بد من الاستئذان وليه منه. وإلا فالأحوال وإن كان الولي موجودا فلا إشكال فيه يستأذن منه، وإن لم يكن الولي موجودا فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي لأنه ولي من لا ولي له. ولازمه بناء على هذا الحكم لازمه تعين الاستئذان من عدول المؤمنين إذا لم يتمكن الوصول إلى الحاكم الشرعي، كما هو الأمر في الأمور الحسبية. الأمور الحسبية يجب الرجوع بها إلى الحاكم الشرعي. إن تمكن الإنسان من الوصول إلى الحاكم الشرعي وإن لم يتمكن من الوصول إليه بعدول المؤمنين. بناء على هذا في المقام نفس الكلام، إذا كان الولي موجودا فهو المتعين، إن لم يكن ولم يتمكن من الوصول إليه الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له. إن لم يمكن الوصول إلى الحاكم الشرعي إنما نرجع إلى عدول المؤمنين، فإنهم أيضا من جملة الأولياء في الأمور الحسبية. مع الإمكان وبناء عليه يجب عليه الاستئذان من عدول المؤمنين لو تعذر الاستئذان من الحاكم، ويأتي التفصيل في المسألة 22 من فصل مراتب الأولياء إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل وبعده. هل إن هذه الكيفية مختصة بحال الاحتضار فقط؟ فإذا مات سقط الوجوب بالكلية، أو أنه لا يجوز بعد الموت يؤخذ هذا الميت ويضع في مكان آخر، أو أنه لا يستمر إلى ما بعد الموت، وإلى ما بعد ذلك إلى أن يرفع إلى الدفن ولا التجهيزات؟ هذا هو الكلام، وذكرنا وأشرنا سابقا إلى هذا المطلب. قال رحمه الله يبقى، قال الشيخ الأنصاري رحمه الله في كتاب الطهارة: وعلى القول بالوجوب ففي وجوب إخلاءه كذلك إلى ما بعد الموت يجب توجيه هذا إلى ما بعد الموت. يعني لو قال بين الموت وبين الدفن والتجهيزات مدة، سواء كانت يسيرة أو يجب إبطالها على هذه الحالة في أقل زمان أو مطلقة، أو ما لم ينقل من محله، أو نقول بأنه يجب حتى ينقل من محله، أو سقوطه بالموت، أو أن هذا الحكم متقوم بحال الاحتضار، إذا مات سقط هذا الحكم وجوبا. وفي الذكرى اختار السقوط بالموت ناسبا له إلى ظاهر الأخبار، تلك الأخبار التي تقدم ذكرها أنه ظاهره أنه بالموت يسقط هذا الحكم. هذا قال بالجواهر، ولعله لأنه فهم من الميت فيها ما قلناه سابقا من المسرف على الموت، هو محتضر والمحتضر فيه حياة لا يطلق عليه الميت، لكن قلنا سابقا بإثناء إطلاق الميت على المحتضر بقرينة الإشراف ذكرنا سابقا. الشيخ صاحب الجواهر يوجه كلام الشهيد بالذكرى بهذا التوجيه على يفهم. وكيف قال؟ فقد استدل على التعميم إلى ما بعد الفراغ من الغسل وبعد الغسل حتى يدفن، بقوله صلوات الله عليه في صحيح ابن خالد المتقدم: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل اتجاه القبلة، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة، حيث أن المتفاهم منه أن جميع الحالات هذه إنما يكون تحت هذه الكيفية بالاحتضار، بعد الاحتضار مدة طويلة، مدة قليلة بعد الغسل إلى أن يحمل وبعد يدفن، كل هذه الحالات تحت هذه المقولة كلام الإمام في جميع تلك الحالات. لكن هذا ظاهر الحديث، نوقش فيه بعدم تعرض الحديث لبيان هذه الجهة. إن الإمام يريد أن يبين أن المحتضر إنما يجب عليه يجب توجيهه، أما خصوصيات هذا التوجيه يختص بعد الموت وقبل النقل إلى أن يدفن، هذه كلها خارجة عن الحديث، لم تتعرض لبيان هذه الجهة. وقد ذكرنا أن التمسك بكلام إنما يصح فيما إذا كان المتكلم في مقام البيان لجميع الجهات، أما إذا لم يكن في مقام البيان مقتصر على القدر المتيقن الذي نعلم بأنه يريده، هنا المحتضر بعد الاحتضار أي بعد الموت لا يجب ذلك. ومقتضى الأصل البراء، نشك في وجوب هذه الكيفية بعد الموت، مقتضى الأصل البراء إلا في المتيقن من مفاده وهو حال الاحتضار، ولا وجه لاستصحاب وجوبه. قيل بأنه نجد هنا حال الاحتضار كان واجبا، هذا بلا إشكال. الآن رفعنا الجنازة من موضعه إلى موضع الاغتسال، صار موضوعان، موضوع كان موجودا في محله في حال الاحتضار، الآن رفعت هذه الجنازة ووضعت في مكان آخر صار موضوعا آخر. قيل بأن الاستصحاب لا يجري في المقام باعتبار أنه تبدل الموضوع، لكن كان موضوعا وهذا موضوع آخر، رفع هذا الميت من هذا المكان ووضع في مكان آخر فهو موضوع آخر، لا يمكن استصحاب الحكم لتبدل الموضوع إلا بالاستصحاب التعليقي، ولا نقول بالاستصحاب يعني من يقول بالاستصحاب حجية استصحاب التعليقي يقول بالمقام وإلا بل. فحينئذ هذا ما قيل، لكن لا حاجة إلى ذلك، الحديث واضح أنه يراد منه توجيهه لجميع هذه الحالات، لا حاجة إلى الاستصحاب حتى نناقش بأن هذا موضوع. الميت على الأرض هو نفس الميت على الجنازة المحمول، لا فرق بينهما عرفا، العرف هو المناط في تعين الموضوع في الاستصحاب، العرف يرى بأن الموضوع واحد، مجرد رفع الميت من الأرض وجعله من تابوت وحمله يتبدل الموضوع، هذا إلا بالدقة العقلية الفكر الأصولي هذا يفعل، وإلا العرض يرى بأن هذا نفس ذلك الميت ولا حاجة إلى الاستصحاب. إذا أردنا أن نستصحب الاستصحاب صحيح، لكن لا حاجة إلى الاستصحاب. ونوقش فيه بعدم تعرضه لبيان هذه الجهة ومقتضى الأصل البراءة إلا المتيقن من مفاده، وهو حال الاحتضار، ولا وجه لاستصحاب وجوبه لأنه من الشك في أصل الموضوع كان مسجن على الأرض، الآن موضوع على الأكتاف، رفع صار موضوعا. ولذا اختار الشهيد كفايته إلى حين الخروج، إلى خروج الروح من البدن فقط. لكن ذكرنا سابقا أن أولا المقام مقام الشدة والاستقامة والحاجة إلى رحمة الباري، وهو يقتضي التوجه إليه ولو بهذه الكيفية كما تقدم في كلام السيد الوالد رحمه الله، مع أنه يمكن القول باستفادة الاستمرار من ظاهر قوله فيكون مستقبل باطن قدميه إلى القبلة، فإن هذا الحديث يشمل جميع ذلك، فلا شك في الموضوع عرفا، أيضا لا شك في الموضوع عرفا، يعني بمجرد أن الإنسان يحمل على الأكتاف صار موضوعا آخر، هذا ليس الأمر عرفا، لا يرى أن هذا موضوعا، حتى لو رفعت الجنازة فإنها ستوضع بعد ذلك ويكون نفسه، فإن العرف يرى أنه موضوع واحد لا حاجة إلى الاستصحاب ولا الاستصحاب التعليقي، حتى يناقش في أن الاستصحاب التعليقي موضوع إشكال عند الفقهاء. فالقول بوجوب توجيهه في جميع تلك الحالات المذكورة هو المتعين والأحوط أيضا. ثم قال رحمه الله إلى غلب: فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن، بجعل رأسه إلى المغرب ورجله من إلى المشرق ورجله إلى المغرب، لقول أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه في رواية يعقوب بن يقطين: فإذا طهر وضع كما يوضع في قلبه إلى أن يطمن، هذا هو المستحب حينئذ وسيأتي. ثم قال رحمه الله الثاني: تبقيه الميت، وسيأتي.